كنا معتبر سندا حسب ظاهر والعلم عند الله. وذكر كلنا ذكر سيدنا العظم تعويل، وهو أن المقصود به أن كلا العمرين إذا اجتمعا وهو البكاء مع الجزع فحينئذ تكون الكراهة. وقلنا في الجلسة السابقة إنه ظاهر أدفع التعدد، يعني ذلك أنه كل من الكراهة، معنى رواية كل من الكراهة والجزع مكروه، وهذا التفسير الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه غير واضح. وإذا كان تعويلا فعليه أن يأتي بدليل هنا على هذا المعنى، وهو أن الجزع إذا انضم إلى البكاء يكون كل منهما معا مكروها، ولم يأتي. قدس الرجوز في نظره الشريف كان أكو دليل، لكن لم يأتي لنا بدليل على صحة هذا التعويل الذي اختاره قدس سره. بل مضافا إلى ذلك أنه حينما نتعمل في كلمة جزع فوجدنا في كلمات العلماء، علماء كلنا علماء اللغة وعلماء الذين شرحوا هذه كلمات الأئمة سلام الله عليه، مثل السيد علي خان رضوان الله تعالى عليه، في البحث ما ذكرت اسم الرجل، هذا الرجل حيل، هذا متقدم في معرفة اللغة، هذا جدا رضوان الله تعالى عليه. فجاءت كلمة الجزوع هذا في بعض كلمات الإمام الصادق سلام الله، إمام زين العابدين سلام الله عليه، ففسر الجزع بما هو هذا خروج عن الصبر، خروج عن الصبر يعني خروج عن حدود الصبر. والصبر حين وكذلك فسر في كلمات اللغويين ومنهم راغب أصفهاني، وكذلك بل صاحب لسان العرب، وكذلك صاحب هذا تاج العروس عليه ما يستحقه هؤلاء وغيرهما، يعني وهو ضد الصبر. الجزع هو ضد الصبر. لما نأتي إلى كلمة الصبر في كلمات اللغويين فقالوا الصبر هو حبس النفس يعني في على ما يقتضيه الشرع والعقل، فصار تفسيرا كأنه حبس النفس على ما يقتضيه العقل وحبس النفس على ما يقتضيه الشرع. خب، وتفسير آخر وجدت في كلمات اللغويين الجزع هو الحزن، حزن شديد. بأي هذه التفاسير أخذنا تأويل سيدنا العظم غير واضح علينا. أما إن أخذنا التفسير الأخير وهو الجزع بمعنى الحزن فنقول البكاء لا يتحقق بدون الحزن الشديد، سيهزم قليلا لما يشتد الحزن تصل النوبة إلى البكاء، بكاء بدموع، بكاء بلا الصوت، ربما بأكثر من صوت. فإذا لا يوجد البكاء إلا مع الحزن، وإذا فسرت الجزع بالحزن فمعنى ذلك البكاء لا يوجد إلا مع الجزع، فمعنى هذا التفسير هذا كلاهما مكروهان، فمعنى ذلك البكاء يكون مكروها دائما إلا للحسين، حتى بكاء العياذ بالله خوف من الله سبحانه، مع أنه كما سنقوم نقيم برهان على جواز البكاء هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى، ما ممكن التزام بأن البكاء والحزن مكروه. هذا إذا فسر الجزع في الرواية بمعنى الحزن. وأما إن فسر الجزع بتفسيرين آخرين وهو خروج عن الشرع فهذا لا يطلع عما رواية، إذ يلزم من ذلك أن يكون معنى رواية كل خروج عن الشرع جائز إلا خروج عن الشرع في سبيل الحسين، ما هي المعنى أصلا مربوط، معنى ذلك كل حرام افعل في سبيل الحسين العياذ بالله تعالى. حسين قتل لأجل حفظ حرمات القرآن جده وشريعة جده. هذا إذا كان مقصودا بالجزع هو مقابل الصبر بمعنى خروج عن حدود الشرع الشريف، وإذا كان الجزع بمعنى هو خروج عن مقتضى العقل فنقول أنا خروج عن مقتضى العقل ما نفعل للحسين من البكاء واللطم والمواكب والتطبير حسب فتوى من علماء النجف وفتوى قادمة طلبة عندنا ليس منافيا للعقل. ليش؟ لأنه لو كان هذا منافي للعقل لقد تقديم النفس في القتل إلى الجهاد لإثبات الإسلام يكون أكبر جريمة. تمام مولانا؟ فإذن ما نفعله نحن إحياء لذكرى الطفل الأليمة وإحياء لفاجعة أهل حسين سلام الله عليه، هذا مقتضى عين مقتضى العقل، لأن في ذلك إحياء لهذه الذكرى مقدمة لإحياء الإسلام وإبقاء الإسلام في الشفل على وجه الأرض كلها. فإذن لازم فما لأنه فإذن لا يطلع ما ذلك، فما لازم ذلك كل خروج عن العقل هذا مكروه إلا خروج عن العقل في سبيل الحسين. نعم في سبيل الحسين ما نأخذ من العقل بل نفعل ما يحكم به عقولنا ومعين ما يفعل ما يحكم به العقل. ومضافا إلى أن تفسير المكروه في الرواية هذا بمعنى هذا كراهة على الاصطلاحية هذا يفتكر إلى دليل. كلمة مكروه لغة يفسر بمعنى لغوي وهو مبغوض، فمعنى ذلك كل خروج عن العقل مبغوض عند الله سبحانه. هذا ليس كذلك، بل ليس كذلك، ما ممكن الالتزام بذلك أبدا. فهذا التفسير الذي أفاده السيد العظم هذا غير تعويل، مو تفسير، هو هم يقول تعويل غير واضح، ولكن كان عليه ياتي كلنا هذا برهان على صحة هذا التعويل من غير هذه الرواية. التفسير الآخر هذا أفاد يقول مقصود هذا مكروه كراهة عرفية، يعني مكروه مبغوض مرفوض لدى العرف، كل بكاء وجزع مرفوض مكروه يعني مبغوض عرفان. هذا غير واضح. أما أولا لأنه هم بل العرف إمام ليست وظيفته بيان أحكام العرفية، هذا شيء مكروه عرفا مغوظ عرفا ذاك غير مغوظ عرفا، هذا ما هو وظيفة إمام يجلس وأمامه مثل زرارة ومحمد المسلم، هذا فقهاء الذين هذا إمام رباهم قالهم حملة الشريعة جدية للأجيال القادمة يبين لهم أحكام عرفية. إمام كان يأتي مجال عنده بالقوة لقى كم سنة أطهم أهل الشريعة الجدة سلام الله عليه. هاي أولا. وثانيا إنه بلي ما عكت النظر عن هذا أنه فلنكون عرفا مكروها، ليس كل ما هو ليس البكاء هذا مكروها عرفا يعني مبغوضا عرفا، بل بالعكس، وإذا واحد من يبكي على عزيزه كل هذا فرحان مشمت على صاحبه، حتى ما أذكر ما هذه أحد الأدباء ذكر إذا كان عادة عربية قديمة إذا توفي المرأة زوجها إن بكت لطمت وهي جالسة يعني ما تريد تزوج بغيره، وإذا بكت وهي قائمة يعني أنها بعد هذا بطلت من زوجها بتبقى حازنة على هذا الميت. بل هذا ما نهو هذا ترك البكاء مكروه، مو بكاء مكروه لدى العرف، أنت جاي تقول سيدنا لازم بكاء هذا مكروه عرفان وين؟ ويستشهد على ذلك يقول أحد العلماء كان قتل ابنه بل لم يكن يبكى أمام الناس وكان يبكى هذا في خلوته، على ذلك يقصد سي أبا الحسواني رضوان الله تعالى عليه قتل ابنه في السهل الشريف أثناء الصلاة كيفما كان، وهذا فعله هذا ليس دليلا على تفسيره رضوان فعل ذاك معصوم في الكفر. لما كان ربما كانت هناك ظروف محيطة بالقضية، لأن السلطة في ذاك الوقت أرادت أن يتخذ من قتل ابنه رضوان الله تعالى عليه وسيلة لقتل كثير من العلماء والشيعة، وقال حتى عجوا قال يا سيدنا هدم الإسلام، قال شين هدم الإسلام، ابني قتل يعني ما أريد هذا تحاسبون على القاتل رضوان الله تعالى عليه بهذا إذا كان يبكي قدام الناس ما كان يقدر يقول هاي الكلمة بهذا الموقف، بهذا الموقف التاريخي حفظ الحوزه المياه. مو اذكر الله يا شيخ من باب المثال فقط، اللي كانوا ضربوني بالقنابل جابوا سلطه قال كما شاهم فلان وفلان وفلان، قسم منهم قتل هو في اثناء هو بقنبلته قتل، بعد سقوط نظام قالوا نعطينا فلوس هذا قتل في سبيل قتل الشيخ بشير، كانت يردون تعويض من سيد محمد باكر الحكيم. الله يا شيخ جابوا هناني قال هذا شيخنا نسينه تعال وقع نحاسبهم ونعدمه. قلت لا الله يشهد، فورا قلت لابني قلت والله ابويا وكع، نحن تنازلنا عن ذلك. يعني شنو؟ اولا هم حاولوا قتلي ما قتلوني، وثانيا لا هم قتلوني، يعني انت تحاكم لازم يكون شرف شرف يحاكم مو انت، يعني استعين بك على هذا قتل قتل الشيعي ابد. قال شلون؟ قلت حتى اذا تسمعوني حق العام اذا اسقطوا، يعني مو حقي خاص، حق العام اللي تعود الى السلطه، قلت اطلب منها اطلب منكم اسقطوا عنه خليه يرجعون الى عائلهم والى اطفالهم كذا. فمقصود قد يصير حادث محاط بامور يتطلب من العاقل موقفا معينا. يعني هذا موقف سيد ابو الحسن كان لحفظ الحوزه العلميه وحفظ الشيعه في العراق. فالنتيجه ما افاده سيد العاده من التفاسير والتعويلات غير واضحه. فاذا مقتضى القواعد لا يمكن الالتزام بهذه بظاهر هذه الروايه. والتعويلات التي ذكرت في كلمات الاعلام لم نجد عليها شاهدا ولم نستعظمها ولم نستحسنها ابدا، لان الادله على خلاف ذلك. وقلت هذا في باب 80 من ابواب الدفن، ذكر صاحب الوثائق روايات تؤيد هذا التفسير للجزع، وهو انه خروج عن حدود الشرع، خروج عن الصبر، الصبر الذي هو حفظ النفس في حدود الشريعه، هذا التفسير. لكن تلك الروايات كلها ضعيفة وصارت كلها، نجعلها مؤيدة للتفسير الذي جاء في كلمات أهل اللغة. ولكن مع ذلك نحكم بجواز البكاء وعدم كراهته إذن، وذلك كل هذا الحكي هذا كان المقدمة لهذه الجملة. ما هي؟ أنه أقول أشاع البكاء على ميت او على مصيبه هذا مقتضى طبع البشري، بل قيد مقتضى طبع الحيواني، حتى حيوانات اذن تبكي بلين هو اذا ما كنا بالحيوانات طبع البشري. وهذا على مثل طبع البشري طبع الرجل والمراه الرغبه فيها، هذا لذه جنسيه مثلا. فالشارع المقدس بالشده منع من لذه محرمه. فلو كان البكاء الذي هو مقتضى طبع البشري من لدن أبينا آدم وإلى يوم القيامة، لو كان هذا محرما أو مكروها لكان على الشرع الشريف بيان ذلك، ولم يبين فهو جائز. هذا مقتضى هذا المعنى. والحمد لله بالعالمين.